هل هذه القسمة قسمة عدل أو قسمة جور؟ قسمة جور. تلك إذن قسمة فيزة، يعني تلك القسمة وهي أن يجعل الله البنات ولهم البنين قسمة غيزة أي جائرة مائلة عن الحق، لأننا لو قلنا بأنه جائز أن يكون لله ولد لكان الأولى أن يكون له البنون، لأن البنين أعلى من البنات بلا شك، وهو سبحانه وتعالى أعلى من المخلوقين، فيجب أن يكون الأعلى للأعلى والأدنى للأدنى. هذه القسمة العادلة. ثم هناك قسمة أخرى دونها في العدل لكنها فيها عدل، أن يجعلوا لله البنات ولهم بنات ولله بنين ولهم بنين، لكن ما فعلوا هذا، جعلوا الأدنى للخالق والأعلى لهم، ولهذا قال عز وجل تلك إذا قسمة ضيزة. ثم عاد الله عز وجل إلى بيان حقيقة هذه الأصنام المعبودة فقال إن هي إلا أسماء سميتموها. إن هنا نافية بمعنى ما، وهذا ضابط ينتفع به طالب العلم، أنه إذا أتت إلا مثبتة بعد إن فإن هنا تكون نافية، مثل إن هذا إلا بشر، إن هذا إلا مجتهد وما أشبه ذلك. فإن هنا نافية بمعنى ما هي إلا أسماء سميتموها، يعني ما هذه الأصنام إلا مجرد أسماء لا حقيقة لها، أسماء سموها إله سموها معبودا ولكنه لا حقيقة لذلك، ما هي إلا مجرد أسماء. وهل الاسم يدل على مسماه؟ لا، لو أنك سميت الحديد خشبا ما صار خشبا، ولو سميت الخشب حديدا ما صار حديدا، ولو سميت البغل حمارا لم يكن حمارا، وهكذا. هذه الأصنام يسمونها آلهة، هل تكون إلها؟ لا، مجرد اسم، والاسم بلا مسمى لا فائدة منه. ولهذا قال إن هي أي ما هذه الأصنام والمسميات إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أنتم المخاطبون الذين أدركوا البعثة، وآباؤكم يعني الأجداد السابقين، مجرد اسم، ما أنزل الله بها من سلطان، ما نافع، يعني أن الله عز وجل لم ينزل بها دليلا. وسمي الدليل سلطانا لأن صاحب الدليل معه سلطة يعلو بها على خصمه، ومن ليس له بدليل ليس له سلطان. فالسلطان يأتي دائما بمعنى الحجة أي الدليل، لأن من معه الدليل ذو سلطة على من؟ على خصمه، ذو سلطة على خصمه. ما أنزل الله به من سلطان إن يتبعون إلا الظن. ماذا تقولون في إن يتبعون إلا الظن؟ نافية بمعنى ما، بناء على الضابط الذي ذكرت لكم أنه إذا جاءت إلا مثبتة بعد إن فإن تكون نافية. إن يتبعون أي هؤلاء وآباؤهم إلا الظن أي الوهم الذي لا حقيقة له، لأنهم يقولون هذه آلهة، على أي شيء نعتمد؟ على الوهم. فالظن هنا بمعنى الوهم، يعني ما يتبع هؤلاء بقولهم إنها آلهة إلا الظن أي الوهم الخيال الذي لا حقيقة له. إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس، يعني وما تميل إليه نفوسهم من الباطل. ثم قال عز وجل ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات، القسم المحذوف واللام وقد، والتعبير على هذا الوجه كثير في القرآن الكريم، وهو مؤكد وهو تأكيد بثلاثة مؤكدات كما قلت لكم، القسم واللام وقد. القسم تقديره والله لقد جاءهم من ربهم الهدى، واللام موجودة والقد موجودة، فيؤكد الله عز وجل هنا أنه قد جاءهم من ربهم الهدى. وفي قول ولقد جاءهم من ربهم ولم يقل من الله إشارة إلى أنه لا يجوز تلقي الشريعة إلا من عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، والرب هو الخالق المالك المدبر. الهدى فاعل جاء والمراد به العلم المقابل بقوله إن يتبعون إلا الظن. هم يتبعون الظن والعلم جاء من عند الله. ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي العلم على لسان من؟ على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام الذين ختموا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم للإنسان ما تمنى؟ أم هنا منقطعة لأنها تأتي منقطعة وتأتي متصلة. إذا كان هناك مقابل فهي متصلة وإذا لم يكن مقابل فهي منقطعة. فإذا قلت أعندك زيد أم عمر فهي متصلة. وإذا قلت في مثل هذه الآية أم للإنسان ما تمنى فهي بمعنى بل، بمعنى بل وهمزة الاستفهام يعني بل هل الإنسان ما تمنى. والاستفهام هنا للإنكار والنفي أي ليس للإنسان ما تمنى. كم يتمنى الإنسان من شيء ولكن لا يحصل لأن هناك مدبرا وهو الله عز وجل. فليس للإنسان ما تمنى إشارة لأي شيء، إشارة إلى رد صنيع هؤلاء المشركين الذين يعبدون أصنام يقولون إنها تقربهم إلى الله. فهل لهم ذلك؟ أجاب ليس لهم ذلك، ما تقرب. أيضا رد لقولهم إن لله البنات ولهم البنين، هل لهم ذلك؟ لا. هم إن تمنوا هذا وصار في مخيلتهم فإنه لا يحصل ذلك لأن لله الآخرة والأولى. ولهذا قال فلله الآخرة والأولى وليس للإنسان ما تمنى. كثيرا ما يتمنى الآن في الحياة اليومية كثيرا ما يتمنى الإنسان شيئا ولكن لا يحصل. كثيرا ما يتمنى الشيء ويسعى في أسبابه ولكن لا يحصل لأن الأمر بيد الله جل وعلا. ولهذا قال فلله الآخرة والأولى وبدأ بالآخرة لأن ملك الله عز وجل في الآخرة يظهر أكثر مما في الدنيا. الدنيا فيها ملوك، فيها رؤساء، فيها زعماء يراهم العامة أن لهم تدبيرا، لكن في الآخرة لا يوجد هذا. يومهم بائزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هكذا قال الله عز وجل فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم تكثيرية لأنها تأتي تكثيرية يعني كثيرا منه وتأتي استفهامية. فإذا قلت لك كم مالك استفهامية. وفي قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة تكثيرية. هنا وكم من ملك في السماوات يعني كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعته. وهنا تقول كم من ملك وما أكرم الملائكة كما قال الله تعالى بل عباد مكرمون في السماوات لا في الأرض والسماوات أعلى من الأرض. إذا كان هؤلاء الملائكة الكرام الذين مقرهم السماوات إلا من أذن له أن ينزل الأرض إذا كان شفاعتهم لا تنفع فهل يمكن أن تنفع شفاعة الله والعزة ومنات؟ الجواب لا. يعني كان الله يقول لهؤلاء ما أصنامكم هذه التي تستشفعون بها على الله. كم من ملك وهو أشرف من هذه الأصنام في السماوات وهي أشرف من الأرض لا تغني شفاعتهم شيئا لو شفع ما تغني إلا بشرطين إلا أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة أن يشفع فيشفع ويرضى أن يرضى عن المشفوع له يرضى عن المشفوع له وكذلك عن الشافع لأنه لا يمكن أن يأذن للشافع إلا بعد أن يرضى عنه ولا بد أن يرضى عن المشفوع له وإلا فلا تنفع الشفاعة كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فأصنامكم هذه لم تفع ولن يقبل الله شفاعته. فشروط الشفاعة الآن ثلاثة. الأول رضا الله عن الشافع بأن يكون أهلا للشفاعة لكونه من المقربين إلى الله عز وجل. والثاني أن يرضى عن المشفوع له لأن يكون أهلا لأن يشفع له. أما الكافر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثالث الإذن لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد من شروط ثلاثة في ضلع عن الشافع وعن المشفوع له وإذنه في الشفاعة. وكم من ملك في السماوات لا تكون شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا فيه تيئيس هؤلاء المشركين من شفاعة آلهتهم لهم. ثم قال الله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. أكد الله هذا الخبر بقوله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون، أكده بمؤكدين وهما إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. ومعنى لا يؤمنون بالآخرة لا يصدقون بها ولا بما فيها من الثواب والعقاب، إذ أن الإيمان بالآخرة لا بد أن يكون إيمانا بأن هذا اليوم سيكون، وإيمانا بكل ما ثبت من حصوله فيه ووقوعه فيه إما في القرآن وإما في السنة. حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن مما يدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. وصدق رحمه الله، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، انتهى من الدنيا كأن لم يكن. فكما أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا، فسيأتي عليه حين من الدهر لم يكن إلا خبرا من الأخبار، كما قال الشاعر الحكيم في الدنيا بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. أنت الآن تخبر تقول حصل كذا وحصل كذا وقال فلان كذا، في يوم من الأيام سوف يخبر عنك قال فلان كذا وأنت رمي. إذن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالآخر يتضمن إيش؟ الإيمان بوقوع اليوم الآخر وأنه لا بد كائن. ثانيا الإيمان بما سيكون في هذا اليوم من أهوال، حساب، موازين، صراط، جنة، نار، لا بد من هذا. كذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في القبر من فتنة القبر، وهي عن فتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ثلاثة أشياء: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، هل أحد من الناس لا يؤمن بالآخرة؟ نعم كثير من الناس، أكثر الناس لا يؤمنون بالآخرة، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال في الإنسان: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا يعجزنا فيه ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ما أحسن قوله ونسي خلقه قبل أن يقول مقالة هذا الإنسان، يعني هذا الإنسان قال من يحيي العظام وهي رميم ونسي خلقه، ما هو خلقه؟ أنه لم يكن شيئا، خلق من ماء دافئ فصار عظاما وعصبا ولحما وصار إنسانا ينطق ويخاصم. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وذكر الأدلة على إمكان ذلك. المهم أن من الناس من ينكر اليوم الآخر، يقول ما في بعد، وهذا من سفه في عقله وضلاله في دينه. وإلا فهل من الحكمة أن تخلق هذه الخليقة وتبتلى بالأمر والنهي ويحصل الجهاد وقتال الأعداء واستحلال دمائهم وأموالهم ونسائهم ثم تكون نتيجة إيش؟ لا شك هذا لا يمكن، فأباه الحكمة أشد العباد. إذن الذين لا يؤمنون بالآخرة سفهاء عقولا ضلال دينا، ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني يجعلون الملائكة إناثا كالمشركين، قالوا الملائكة بنات الله فسموا الملائكة بتسمية الأنثى وهي البنت، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، لو آمنوا بالعقاب ما قالوا هذا، لكنهم لا يؤمنون فيقولون ما يريدون. قال الله تعالى وما لهم به من علم، نفى أن يكون لهم بذلك علم، لأن يعني هذا هو الواقع. هل شهدوا خلق الملائكة؟ لا. ولهذا قال الله في آية أخرى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم؟ والجواب لا، لكن ستكتب شهادتهم ويسألون حين لا يجدون جوابا. هؤلاء الذين قالوا الملائكة بنات الله، يقول الله عز وجل ما لهم به من علم، وعلم هنا مجرورة في حرف الجر، وحرف الجر هنا عند المعربين ما لهم به من علم، حرف جر زائد. الفائدة منها توكيد النفي، الفائدة منها توكيد النفي. ولهذا نعطيكم قاعدة مفيدة، جميع الحروف الزائدة يقصد بها التوكيد، هي من أدوات التوكيد. كل الحروف الزائدة سواء الباء أو اللام أو غيره فإنها تفيد التوكيد. ما لهم به من علم، يعني لا قليل ولا كثير، لأنهم لم يشهدوا خلقه. إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إن هنا بمعنى ما، والضابط أنه إذا جاءت إلا بعد إن فهي بمعنى ما. إن هذا إلا بشر، أي ما هذا إلا بشر. إن هذا إلا ملك كريم، أي ما هذا إلا ملك كريم. إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي ما أنتم إلا بشر مثلنا. إن هم إلا يظنون، أي ما هم إلا يظنون. والأمثلة على هذا كثيرة. إن يتبعون إلا الظن، يعني ما يتبعون إلا الظن. والمراد بالظن هنا الوهم الكاذب، الوهم الكاذب، وليس المراد بالظن هنا الراجح من أحد الاحتمالين. وانتبه لهذه النقطة، أن الظن يأتي بمعنى التهمة، ويأتي بمعنى رجحان الشيء، ويأتي بمعنى اليقين. كم هذا يا أخي؟ ثلاثة، بمعنى التهمة، ثاني رجحان الشيء، الثالث اليقين. قال الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، المراد إيش؟ اليقين. ما يكفي الظن في اليوم الآخر، لا بد يقفن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلا يتحرى الصواب. والتحري هنا يعني الظن الغالب، وهنا إنهم لا يظنون ظن الاتهام، يعني يظنون ظنا هو وهم ليس له أصل. بعض العلماء أخذ من هذه الآية أنه لا يجوز العمل بالظن في المسائل الفقهية وغيرها، وهذا خطأ، لأن كثيرا من المسائل الفقهية ظنية، إما لخفاء الدليل أو خفاء الدلالة. ليس كل مسألة في الفقه يقول بها الإنسان على سبيل اليقين أبدا، بل بعضها يقين وبعضها ظن. والظن إذا تعذر اليقين مما أحله الله والحمد لله، من نعمة الله أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. فليس كل ظن منكرا، لكن الظن الذي ليس له أصل يبنى عليه هذا هو المنكر. هؤلاء الذين سموا الملائكة تسمية الأنثى، هل لهم بذلك علم؟ أبدا. ظن مبني على وهم، وربما يكون مبنيا على هوى، يعني أنه لم يطر لبالهم أنهم إناث لكن تبعوا آباءهم. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن الظن أي ظن هذا الوهم المبني على الوهم لا على القرائن، لا يغني من الحق شيئا، أي لا يفيد شيئا من الحق، لأنه وهم باطل، والوهم الباطل لا يمكن أن يفيد. ثم قال عز وجل فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أعرض الخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو المراد به كل من يصح أن يوجه إليه الخطاب. فعلى الأول يكون المعنى أعرض يا محمد، وعلى الثاني أعرض أيها الإنسان المؤمن عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، يعني أعرض عن لا تتبعه ولا يهمنك أمره. وليس معنى أعرض عنه لا تنصح، لا، التذكير واجب. قال الله تعالى وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، يعني ذكر كل أحد، فمن الناس من ينتفع ومنهم من لا ينتفع، والذي ينتفع هو المؤمن. فعلى هذا يقول نقول معنى أعرض يعني لا تبالي به ولا يهمنك أمره، ولا تستحسر من أجل توليه، بل ادعو إلى سبيل الله عز وجل أي كان. لكن من أعرض وتولى لا يهمك أمره. أعرض عمن تولى عن ذكرنا وهو القرآن، ويحتمل أن يكون الذكر بمعنى التذكير، أي عن تذكيرنا، وكلا المعنيين متلازمان صحيحان. أعرض عمن تولى عن ذكرنا عن القرآن، كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، وقال تعالى إنه إلا ذكر وقرآن مبين. أو أن المعنى عن ذكرنا أي عن تذكيرنا للمواعظ التي ينزلها الله عز وجل. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، اللهم أعذنا من فتنة الدنيا، يعني لا يريد الآخرة ولا يهتم بها، همها الدنيا، وش المرفوق وش الملبوس وش المسكون وش المنكوح، اتبعوا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين، ما يهتم بالآخرة، أهم شيء عنده هي الدنيا. أما ذكر الله أو القرآن أو تذكر الله فإنه متولى عنه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ولكن الحياة الدنيا وصفها بالدنيا من الدنو وهو القرب، وذلك من انحطاط مرتبتها ولسبقها على الآخرة، لأن الدار الدنيا هي أول دار ينزلها إنسان، وهي سابقة في الزمن على سابقة في الزمن على الآخرة، فهي دنيا يعني قريبة، هي أيضا دنيا من حيث المرتبة، ليست بشيء بالنسبة للآخرة، ليست بشيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اللهم اجعل لنا موضعا فيها خير من الدنيا وما فيها، ما هي خير من الدنيا اللي أنت فيها أنت فقط، من الدنيا منذ أنشأ منذ خلق الله إلى أن تفنى، موضع الصوت الذي يكون بقدر المتر في الجنة خير من الدنيا وما فيها، إذن هي دنيا. ولهذا إذا مات الإنسان وهو مؤمن جعلنا له وإياكم منه، ثم حمل من بيته الذي يسكنه ويأوي إليه وفيه أهله وماله وحشمه، إذا خرج تقول روحه قدموني قدموني، لماذا؟ لأن ما ستذهب إليه خير مما تخرج منه. قال الله تعالى: بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، الآخرة خير وأبقى، لكن لمن؟ والآخرة خير لمن اتقى، لكنها شر لمن لم يتق. يذكر أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله وكان رئيس القضاة في مصر، مر يوما من الأيام في موكبه على العربة تجره البغال وحوله الجنود برجل يهودي زيات يبيع الزيت، قد تدنس ثيابه بالزيت وشقي في طلب المعيشة، فأوقف الموكب الذي أوقفه اليهودي وقال لابن حجر: إن نبيكم يزعم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف يتفق هذا الحديث مع الواقع؟ أنت الآن مؤمن وهو يهودي، وأيهما أشقى؟ فمثلا اليهودي أشقى، فكيف يتفق مع الواقع؟ فقال: نعم، ما أنا فيه الآن بالنسبة للآخرة سجن، لأن الآخرة خير لمن اتقى، وما أنت فيه بالنسبة للآخرة جنة، لأن الآخرة مالك فيها إلا النار وبئس القرار. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كيف فتح الله عليه؟ حيث ظهر صدق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بكل سهولة. المهم أن الآخرة خير من الدنيا وما فيها، ولهذا ذم الله هذا الذي أعرض عن ذكر الله ولم يرد إلا حياة الدنيا. ولنسأل: هل من أراد حياة الدنيا تحصل له؟ لا، ما تحصل له. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، مهم ما يشاء هو، ما نشاء لمن نريد، وجعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من كان يريد حظ الآخرة إيش؟ نزل له بحرض، لن يعطى الدنيا والآخرة، ومن كان يريد حرض الدنيا نؤته منها بعضها مو كلها، وما له في الآخرة من نصيب. ذلك مبلغهم من العلم، أي ذلك والمشار إليه كونهم متولين معرضين لا يريدون إلا الحياة الدنيا، يعني ذلك منتهى بلوغ علمهم، لأن علمهم قاصر، لا ينظرون إلى المستقبل ولا يصدقون بخبر، فتجد أكبر همهم أن يصلحوا حالهم في الدنيا معرضين عن حالهم في الآخرة، ذلك مبلغهم من العلم. وفي الدعاء المذكور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ثم قال عز وجل: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، هو أعلم عز وجل بمن ضل عن سبيله فعلا ومن سيضل، لأنه عالم بما كان وما يكون. فقوله من ضل لا تعني أنه لا يعلم إلا من حصل منه الضلال بالفعل، بل هو يعلم من حصل منه الضلال بالفعل ومن سيحصل منه، لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم التام بالحاضر والمستقبل والماضي. وقوله وهو أعلم بمن اهتدى ضد الضلال، فالناس بين فئتين، إما مهتدي وإما ضال. وإنما بين الله سبحانه وتعالى أنه أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى لفائدتين. الفائدة الأولى أن نعلم أن ما وقع من الضلال والهداية فهو صادر عن علم الله وبإرادته، إذ لا يمكن أن يوجد في خلقه خلاف معلومه. واضح؟ لا يمكن أن يوجد في خلقه خلاف معلومه. لو قدر أن يوجد في خلقه خلاف معلومه لكان الله جاهلا وحاشاه من ذلك. الفائدة الثانية التحذير من الضلال والترغيب في الاهتداء. ما دام الإنسان يعلم أن أي عمل صدر منه فعلمه عند الله، فإنه سوف يخشى أن يعصي الله وسوف يرضى أن يرضي الله عز وجل. فإذا الفائدة أمران، الأولى ترغيب في الهداية أو في الاهتداء، والترغيب من الضلال، يعني كانه يقول إن ضللت فالله عالم بك وإن اهتديت فالله عالم بك. فيجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ثم قال الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض. يقول علماء البلاغة إنه إذا تقدم شيء حقه التأخير فهو دليل على الحصر والتخصيص. فلننظر في هذه الآية هل فيها تأخير وتقديم. لله ما في السماوات وما في الأرض، لله هذه خبر مقدم وما في السماوات مبتدأ مؤخر. إذن قدم فيها ما حقه التأخير وهو الخبر، لأن حق الخبر أن يكون متأخرا عن المبتدأ. تقول الرجل قائم ولا تقول قائم الرجل. الأصل أن المبتدأ على اسمه يكون هو الأول والخبر هو الثاني، لكن أحيانا يقدم الخبر لفائدة. فهنا الفائدة ولله ما في السماوات، الفائدة الحصر يا أخوان، الحصر يعني لله لا لغيره ما في السماوات وما في الأرض، ولا أحد يملك ما في السماوات وما في الأرض إلا الله تبارك وتعالى. نحن نملك ما نملك من أموالنا، لكن هل ملكنا عام؟ ليس عام. حقيبتي ليست حقيبة لك وأنت وحقيبتك ليست حقيبة لي، فأملاكنا ليست عامة. ثم هل نحن نملك التصرف بما هو ملكنا كما نشاء؟ لا، تصرفنا محدود حسب الشريعة. ولهذا لو تراضى اثنان في بيع الربا قلنا إنكما لا تملكان ذلك. لو أراد الإنسان أن يحرق ماله قلنا هذا ممنوع. إذن ملك غير الله قاصر هي الشامل، وملك غير الله قاصر حتى بالتصرف. الواحد منا لا يملك أن يتصرف في ماله كما يشاء، لأن تصرفنا في المال تصرفنا في المال محدود حسب ما جاءت به الشريعة. إذن الملك التام الواسع الشامل لمن؟ لله عز وجل. ولهذا قال لله ملك السماوات والأرض، فهو مالك لذواتهما، مالك لما فيهما أيضا. وكم من ملك في السماوات، كم من مخلوق في الأرض، كله ملك لله عز وجل، يتصرف فيه كما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته. وإيماننا بهذا يا إخواننا، إيماننا بأن الله ملك السماوات والأرض يفيد أيضا فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى الرضا بقضاء الله، هو أن الله عز وجل لو قضى عليك مرضا لا تعترض، لو قضى عليك فقرا لا تعترض. لماذا؟ لأن ملك يتصرف فيه كما يشاء، فهو كما يتصرف في السحاب يمطر أو لا يمطر، يمضي أو لا يمضي، ويتصرف في الشمس والقمر، ويتصرف في المخلوقات، يتصرف فيك أيضا كما يشاء. إن شاء أعطاك مرض أعطاك صحة، وإن شاء سلبها، إن شاء أعطاك عقلا وإن شاء سلبها، إن شاء أعطاك مالا وإن شاء سلبها، أنت ملك. فإذا آمنت بهذا رضيت بقضائه. كذلك أيضا الفائدة الثانية الرضا بشرعه وقبول شرعه والقيام به، لأنك ملك. قال لك افعل افعل، قال لا تفعل لا تفعل. أرأيت لو كان لك ملك عبد رقيق فأمرته ولكنه لم يفعل، هل تعتقد أن سيادتك تامة عليه؟ لا، أو نهيته ففعل، فالزيادة ناقصة. إذن أنت إذا عصيت ربك إما بفعل محرم وإما بفعل واجب فإنك خرجت عن مقتضى العبودية التامة، يعني مقتضى العبودية التامة إيش؟ أن تخضع لشرعه كما أنك خاضع كرها أو طائعا لقضائه وقدره. انتبه أخي، ليس معنى قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض أن يخبرنا أنه مالك فقط، لكن لأجل أن نعتقد مقتضى هذا الملك. وما هو مقتضى؟ الرضا بقضائه والرضا بشرعه، هذا حقيقة الملك. ولله ملك السماوات والأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا. جاء بكلمة الله ليجزي، يعني كأن قائلا يقول وإذا تبين أن الملك لله عز وجل فما النتيجة؟ النتيجة أن الناس بين محسن وبين مسلم، كما قال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذا كانوا بين محسن ومسيء فما جزاء كل واحد؟ ليجزي الذين أساءوا بما عمل. الذين أساءوا وهم الذين خالفوا المأمور أو ارتكبوا المحظور، هذا القاعدة، هذا الضابط. الذين أساءوا أي خالفوا المأمور أو فعلوا المحظور، هؤلاء أساءوا. ليجزهم بما عمل، بما عمل السيئة بالسيئة لا تزيد، أو يعفو عز وجل في من يستحق العفو، وهو كل من مات على غير الشرك مستحق العفو، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المهم أنه لا يمكن أن يزيد سيئة لم يعملها الإنسان، ولهذا قال ليجزي الذين أساءوا بإيش؟ بما عملوا بدون زيادة، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولم يقل بما عملوا، لأن فضل الله أوسع من أعمالنا. يجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أنت إذا فعلت حسنة فكم تكون؟ 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. انظر الآن، نظر مثلا قريبا صلاة الظهر باقي عليها 2 ساعة مثلا، عندما تتوضأ وتصلي الوضوء ثم تخرج إلى الصلاة لا يخرجك من بيتك إلا الصلاة، فما الثمرات التي تحصل؟ كل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطوة. كم خطواتك لا يحصيها إلا الله عز وجل، مع أن المقصود شيء واحد وهو الصلاة، لكن سعيك إلى الصلاة فيه أجر. ما دمت خرجت من بيتك إلى خروجك إلى الصلاة وتأهبت في بيتك، أسبغت الوضوء في بيتك، فأنت لا تخطو خطوة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أحسن خطوات لا يحصيها الله. ثم إذا وصلت المسجد وصليت ما شاء الله ثم انتظرت الصلاة، ولو تأخر مجيء الإمام وصلاة الجماعة يكتب لك أجر المصلي، لا يزال في صلاة من ترى الصلاة. أليس هذا أحسن من أعمالنا؟ بلى. ولهذا قال ويجزي الذين أحسنوا في الحسنى، أي بما هو أحسن وأكثر من عمله. وهذا يدلك على سعة فضل الله عز وجل وإحسانه وكمال عدله، فالمسيئون يجازيهم بالعدل أو يعفو، والمحسنون يجازيهم بالفضل، يجازيهم بالفضل. ويجزي الذين أحسنوا في الحسنى، ثم ذكر شيئا من أوصافه فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الذين يجتنبون أي يبتعدون عنها، وسمي الابتعاد اجتنابا لأن الإنسان يقع في جانب والذي أبعد عنه يقع في جانب آخر، فيبعدون ولا يتصلون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. طيب كبائر الإثم، كبائر الإثم هي الكبيرة، كبائر جمع كبيرة، والكبيرة بعض العلماء أداها وبعض العلماء حدها، والصواب الحد أي أنها محدودة وليست معدودة. والذين ذكروها عدا الظاهر والله أعلم أنهم أرادوا المثال، فمثلا إذا قال إنسان هي الشرك بالله والسحر وقتل الناس الذي حرم الله بالحق والتولي يوم الزحف وقتل المسان بالكمنا وأكل الربا وأكل مال يتيم، هذه 7. إذا قال إنسان هذا الكبائر ليس معنى قوله أنها محصورة فيها، إذ من الممكن أن يحمل كلامه على أن ذلك على سبيل التمثيل فقط. أما الذين حدوها يعني جعلوا لها ضابطا، يعني ما تعد 1، 2، 3، 4 لا ضابط، قالوا في ضابطها كل ذنب رتب الله عليه لعنة أو غضب أو سخط أو تبرأ منه أو ما أشبه ذلك فهو كبيرة. ورأيت لبعضهم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال كل ذنب جعلت له عقوبة خاصة فهو كبيرة. كل ذنب جعلت له عقوبة خاصة إما في الدنيا أو في الآخرة فهو كبيرة. على هذا الزنا فيه عقوبة وهو الجلد أو الرجم، السرقة كبيرة، قطع الطريق كبيرة، عقوق الوالدين كبيرة، وهل مجرى. كلما رأيت شيئا من الذنوب جعل الشارع له عقوبة خاصة فهو كبير. أما الذنب الذي نهي عنه فقط فهو صغير، كنظر الرجل المرأة مثلا الأجنبية للشهوة، هذا ليس كبير، هو صغير من الصغائر. لكن إن أصر الإنسان عليه وصار هذا كيدنه صار كبيرا بالإصرار لا بالفعل. مكالمة المرأة على وجه التلذذ حرام وليس بكبيرة، ولكن إذا أصر الإنسان عليه وصار ليس له هم إلا أن يشغل الهاتف على هؤلاء النساء ويتحدث إليهن صار كبيرا. فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من حيث الإصرار، لأن إصراره على الصغيرة يدل على تهاونه بالله عز وجل وأنه غير مبال بما حرم الله. إذن كبائر الإثم كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة إما في الدنيا وإما في الآخرة. وأما ما حرمه وسكت ولم يذكر له عقوبة خاصة بل دخل في العموم فهذا من الصغائر، ولكن الصغائر إذا أصر عليها صارت كبيرة من حيث الإصرار. وقوله والفواحش هذه كبائر الكبائر، لأن الكبائر منها ما هو فاحش يستفحش ويستعظم ويستقبح بشدة، ومنها ما هو دون ذلك. فمثلا الزنا فاحش، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. اللواط فاحش أعظم من الزنا، لأن الله قال في الزنا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. وقال في اللواط لوط لقومه أتأتون الفاحشة، فأتى بأل الدالة على القبح وأنها جامعة لكل أنواع الفواحش. الفاحشة نكاح المحارم فاحشة، قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤك من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فهو أشد من الزنا. يعني لو زنى الإنسان بامرأة أجنبية منه وبأم زوجته مثلا صار الثاني أعظم وأشد وأشنع. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن من زنى بامرأة من محارمه وإن لم يكن محصنا فإنه يرجع، يعني الزنا بذوات المحارم ما في جلد ما في إلا الرجل، لأن الله فرق بين الزنا وبين نكاح ذوات المحارم. نكاح ذوات المحارم وصفه بوصفين، إنه كان فاحشة ومقتا، والزنا وصفه بواحد وهو إنه كان فاحشة. وجاءت السنة بالتفريق بينهما، أي بين من زنى بامرأة محارمة أو بامرأة أجنبية، فجعلت حد الأول القتل بكل حال وإن لم يتزوج وإن لم يكن ثيبا، لأن هذا أعظم عياذ بالله. إنسان يزني بأمه ولا أخته ولا أم زوجته ولا بنت زوجته التي دخل بها فاحشة عظيمة. إذن يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، قلنا الفواحش كبائر الكبائر أعظم. طيب هل نأخذ من هذه الآية أن الكبائر تختلف والفواحش تختلف؟ نعم نأخذ من الآية أنها تختلف، لأن كبائر وصف كلما كان أعظم صار أشد كبيرة، والفواحش كذلك. ولهذا الآن أنتم سمعتم لا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء إنه كان فاحشة ومقتا، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فرق الله أن كل الفواحش لكن بعضها أعظم من بعض. إلا اللمن، قوله إلا اللمن قيل إنه استثناء متصل وقيل إنه استثناء منقطع، لأن اللمن الشيء القليل، الشيء القليل هذا اللمن. فهل المعنى إلا الشيء القليل من الكبائر أي أنهم يأتون الشيء القليل من الكبائر، أو المعنى إلا اللمن إلا الصغار من الذنوب الصغائر من الذنوب؟ إن قلنا بالأول فالاستثناء متصل، وإن قلنا بالثاني فالاستثناء منقطع وتكون إلا بمعنى لكن. والمعنى الثاني أقرب من حيث التقسيم، لأنه يعني ذكر الكبائر والفواحش والصغائر، وعلى هذا فيكون معنى إلا اللمن يعني إلا أن هؤلاء الذين أحسنوا يأتون الصغائر، والصغائر الحمد لله مكفرة بالحسنات، مكفرة بالحسنات. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر سيئاتكم عنكم سيئاتكم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وعلى هذا فيكون المعنى أن الصغائر تقع مكفرة إما باجتناب الكبائر أو باجتناب الكبائر مضموما إليها فعل هذه الحسنات العظيمة: الصلاة، صلاة الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان. والخلاصة: الصغائر تقع مقبول الإنسان منها إذا اجتنب الكبائر وإذا أحسن في الصلوات الخمس والجمعة ورمضان. إن ربك واسع المغفرة، في هذه الجملة إشارة إلى ما إلى قوله إلا اللمم، يعني أن اللمم يقع في ساعة مغفرة الله عز وجل فيغفره الله عز وجل. والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، يعني أن الله يستر عليك الذنب ويتجاوز، ولا يكفي ستر الذنب، لا بد من تجاوز. والدليل على هذا أمران: لغوي وسمع. أما اللغوي فلأن المغفرة مشتقة من المغفر، المغفر وهو ما يضع على الرأس عند القتال ويسمى خولة ويسمى بيضة، يوضع على الرأس على يتقصها. هذا الذي يوضع على الرأس جمع بين أمرين: الوقاية والستر. فإذا المغفرة لابد من ستر ووقاية. أي أما السمع فهو قوله تبارك وتعالى: إذا خلى بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه وأقر قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فدل هذا على أن الوقاية من الذنوب وعدم المؤاخذة من المغفرة. إن ربك واسع المغفرة، تقدم قوله إلا اللمم أن لها معنيين: إلا اللمم يعني الصغائر، هذه واحد، والثاني القليل من الكبائر والفواح. إلا اللمم يعني إلا القليل. ذكرنا بناء على اختلاف القولين الاختلاف في إلا هل هي متصلة أو منقطعة. إلا اللمم متى تكون منقطعة؟ إذا فسرناها، إذا فسرنا اللمم بالصغائر صارت منقطعة. والمنقطع علامتها أن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها. علامة إلا المنقطعة أن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها. فمتى كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم؟ إذا قلنا اللمم الصغائر، فهل الصغائر من الكبائر والفواحش؟ لا.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط.